ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم. اللهم اصرف عنهم كيد الكائدين، حقد الحاقدين، وعداء المعتدين. اللهم احصي أعداءهم عددا، واقتل أعداءهم بددا، ولا تغادر من أعدائهم أحدا، وأنزل الدفء على نسائهم وأطفالهم وشيوخهم في هذا البرد الشديد، وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء الخامس بعد المئة الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، ابنتنا صوفية بنت أخينا محمد الجزائري مريضة، كذلك ابنتنا تسنيم بنت أخينا أبي يونس مريضة، فندعو لهما بالشفاء العاجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهما وأن يشفي المرضى، اللهم آمين. عود لما بدأناه إخوة الإيمان والإسلام، فما زلنا مع بلاد الأفراح، مع الجنة ونعيم أهلها. هذا وقد وصلنا إلى مسألة بعنوان ضحك أهل الجنة من أهل النار، ضحك أهل الجنة من أهل النار. فمن أنواع النعيم في الجنة ضحك أهل الجنة من أهل النار الذين طالما سخروا منهم في الدنيا، جزاكم الله خير. فالجزاء من جنس العمل، هم سخروا من أهل الإيمان في الدنيا وضحكوا عليهم في الدنيا واستهانوا بهم في الدنيا، فالجزاء من جنس العمل. في الجنة يضحك أهل الجنة من أهل النار، وهذا نوع من أنواع النعيم. قال الله تعالى في سورة المطففين مبينا حال المجرمين في الدنيا وكيف كانوا يسخرون من أهل الإيمان، وتبين أيضا الآيات حال أهل الإيمان في الجنة وهم يضحكون من أهل النار. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا دول بقى الكفار إن الذين أجرموا كانوا أي في الدنيا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم أي يوم القيامة في الجنة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إي وربي ثوب الكفار ما كانوا يفعلون فالجزاء من جنس العمل سخروا من أهل الإيمان في الدنيا واستخفوا بأهل الإيمان في الدنيا وضحكوا عليهم في يوم القيامة من أنواع النعيم أن أهل الجنة يضحكون على أهل النار وهم يعذبون طالما سخرتم منا وطالما استخففتم بنا فاليوم انظروا إلى حالكم وانظروا إلى حالنا ها نحن في جنة عرضها السماوات والأرض في النعيم وأنتم الآن في العذاب الأليم وهذا نوع من أنواع النعيم شوف أهل الكفر في الدنيا كيف كانوا يسخرون من أهل الإيمان في السنة أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان في البيت الحرام يصلي فاجتمع صناديد الكفر والطغيان على رأسهم أبو جهل وابن أبي معيط فقالوا من منكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان سلى الجزور يعني الكذورات اللي بتخرج من كرش البعير بعد ذبحه ونحره الحاجات القذرة اللي بتخرج من الكرش النجاسات فقام أشقى القوم وجاء بها ووضعها على ظهر رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وظلوا يضحكون حتى سقطوا على الأرض يضحكون على النبي وهو ساجد والقذورات على ظهر النبي يقول ابن مسعود ولم تكن لي منعة فإذا بفاطمة وكانت جارية لسه صغيرة رضي الله عنها فجاءت مسرعة تزيل هذه القذورات عن ظهر رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وتسب القوم فالشاهد هنا انظر إلى سخريتهم وإلى ضحكهم من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فكان حال أهل الكفر في الدنيا السخرية من أهل الإيمان بل كما يحكي القرآن الكريم عنهم أنهم كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه يعني لما تسمعوا محمدا يقرأ القرآن ارقصوا غنوا هيصوا طبلوا بحيث ما تسمعوش القرآن سخرية وإهانة كم فعلوا وإلى قيام الساعة هذا حال أهل الكفر دائما أبدا يستخفون بأهل الإيمان يسخرون من أهل الإيمان يضحكون على أهل الإيمان يضحكون على سمتهم يضحكون على ملابسهم يضحكون على أحوالهم بل وينظرون إليهم نظرة استعلاء إن هم أقل منهم هم في علو يعني فسبحان الله الله يشفي صدور المؤمنين يوم القيامة فمن أنواع النعيم في الجنة ضحك أهل الجنة من أهل النار الله أكبر الجزاء من جنس العمل تعالوا لنقف مع سوق أهل الجنة، وهذا أيضا من أنواع النعيم. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى الجنة فيها سوق، وهنا السؤال: لماذا يسمى السوق سوقا؟ قيل يسمى السوق سوقا لأن الناس فيه يقفون على سيقانهم، كل واقف يبيع ويشتري ورايح وجاي. وقيل سمي السوق سوقا لأن التجار يسوقون بضائعهم إليه للبيع والشراء والأخذ والعطاء. والسؤال الآن: هل أهل الجنة يحتاجون إلى الأسواق؟ هو ده السؤال. يأتيهم كل ما يحتاجون، مجرد بس أن يشتهي، فمش محتاج لا يبيع ولا يشتري. إما إيه حكاية السوق دي؟ قال أهل العلم: هي سوق ليست على سبيل البيع والشراء ولا المعاوضة ولا العرض ولا الطلب، إنما هي سوق كنوع من أنواع النعيم يجمع فيها جل ما يشتهي أهل الجنة من محاسن ولذائذ، وترتب ترتيبا عجيبا في السوق، بحيث يمر أهل الجنة وكل من يشتهي منهم شيئا يأخذه بلا عوض، فيش بيع ولا شراء. فهي نوع من أنواع النعيم لأهل الجنة. السوق دي بتكون كل يوم جمعة. الله، طب ما الجنة ما فيش فيها ليل ولا نهار، ما فيش فيها زمن، ما فيش فيها جمعة وأيام. إما ليه الحكاية؟ قال لك على سبيل التقدير. على سبيل إيه؟ التقدير في الدنيا، يعني من وقت الآخر. واختص الجمعة ليه؟ لأنه أشرف الأيام وأجمل الأيام وأفضل الأيام، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: خير يوم من أشرقت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولن تقوم الساعة إلا في يوم جمعة، ولن تقوم الساعة إلا في يوم جمعة. لذلك كان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في فجر الجمعة في الفريضة يصلي في الركعة الأولى بعد فاتحة الكتاب بسورة السجدة كاملة، في الركعة الثانية بعد فاتحة الكتاب يصلي بسورة الإنسان كاملة. ما العلة وما الحكمة؟ العلة أن السورتين مجتمعتين تحدثتا عن بداية خلق الإنسان ومراحله وأطواره، تحدثتا عن حياة الإنسان في الدنيا وما يتقلب فيه بين عطاء ومنع، قضية الابتلاء. تضمنت الحديث عن الموت والاحتضار، تضمنت الحديث عن القبر وما فيه من عذاب أو نعيم، تضمنت الحديث عن البعث وأحوال القيامة والحساب والجزاء والعرض، تحدثت عن الجنة وعن النار، تحدثت عن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. من أجل ذلك كان النبي يصلي بهما في صبيحة الجمعة، في في صبح الجمعة. ليه؟ عشان المسلم يستقبل هذا اليوم بهذا التصور العام فيزداد اجتهادا وطاعة لله، فإن وقع اليوم كان على طاعة. فليست العلة الآية بتاعت السجود في سورة السجدة كما يفعل بعض أهل البدع، يروح يجيب لك بس الآيات المتعلقة بإيه؟ بسجدة التلاوة عشان يسجد. لا، ملهاش علاقة خالص بسجدة التلاوة، العلة في الصورة بذاتها كاملة. لذلك نقول من أراد أن يطبق السنة يصلي بها كاملة. شايف أن الحال صعب مثلا في دول الغرب أن يصلي بالصورتين كاملتين، خلاص صلي بغيرهما من قصار الصور، لكن احذر أن تأتي بالجزء اللي في سجدة التلاوة فقط، ابتدعت. بل قال بعض أهل العلم من المعاصرين: من تعمد أن يأتي بهذه الآيات القليلة المتعلقة بآية السجود من أجل آية السجود بطلت صلاته، بطلت صلاته. ليه؟ لأن آية السجدة ما هيش العلة، فده تعمد أن يأتي بسجدة متكلفا فتبطل صلاته على قول بعض أهل العلم. والله مش حافظ، صلي بقصارى السور. والله الناس ما يتحملوش تصلي بالسجدة كاملة والإنسان كاملة، صلي بقصارى السور وابعد عن آيات سجود التلاوة، لأنها مش علة في صلاة الصبح. ولذلك من فقه عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه عندما تولى خلافة المسلمين في صبيحة الجمعة صلى بهم الفجر وقرأ بالسجدة كاملة وبالإنسان كاملة، وطبعا لما مر على آية السجود سجد وسجدوا خلفه. في الجمعة التي بعد صلى بنفس الصورتين ولم يسجد للتلاوة، فلما فرغ قال: أردت أن أعلمكم أنها ليست بواجبة، يعني مش من أجل سجد التلاوة، وحتى سجود التلاوة ليس بواجب من السنن. فإذا نقول للأئمة لابد أن تسألوا أهل الذكر في مثل هذه المسائل، ولا تجتهد رأيك وأنت لست من أهل العلم. اسأل إيه العلة من صلاة النبي بسورة السجدة وسورة الإنسان، وهل يجوز أن أنا أصلي ببعض الآيات فقط أو لا. بل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى له فتوى في هذا الباب، قال: حتى لا يصح أن تصلي بصورة واحدة منهما وتقسمها على الركعتين. شوف قد إيه تعظيم السنة. قال: لا، يا إما تصلي بالصورتين يا إما بغيرهما، لكن ما تقسمهمش، لأن في علة وفي حكمة من الصلاة بهم. إذن يوم الجمعة يقوى من أشرف الأيام، خير يوم طلعت عليه الشمس. من أجل هذا كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يصلي صبح الجمعة بهاتين السورتين. طبعا في الغرب نحن لا نطبق هذه السنة كثيرا. لماذا؟ لأن الناس أعمال الناس وديك وقت الناس، والصلاة الصبح يكون مثلا على الساعة السادسة وشوية، والناس عندها أعمال، فحتى لا يحرم الناس من صلاة الجماعة في المسجد فبنخفف ونصلي بقصارى الصور مراعاة للحال. فإذا الإمام يراعي حال من خلفه ويشوف ما يصلح الناس ويتوسط ويعتدل ويخفف، لا يشق على الناس، يراعي حال المريض، يراعي حال الضعيف، يراعي حال ذي الحاجة اللي عنده عمل أو عنده كذا، لأن الإمام أمانة، ولابد أن يكون الإمام فقيها فطنا. اللي بيتعبنا أن بعض الشباب اللي بدأوا في طلب العلم حديثا عندما يدخلون للإمامة يشكون على الناس كثيرا. الولد ما شاء الله شاب وعنده قوة، فمفكر كل الناس زيه، فعايز يصلي براحته بقى. نقول له: مش في الإمامة، صلي براحتك في قيام الليل. الرجولة حقا فين؟ في القيام. النبي كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه، مش في الإمامة. ويتعمد بقى مثلا حتى في الركوع يا شيخ، يتعمد الإطالة بشكل يعجز الناس ويتعبهم، حتى في الجلوس بين السجدتين يتعمد الإطالة بشكل عجيب، بيجيب لك كل الأذكار الواردة. يا ابن الله يستحالك، تعددت الأذكار للتنوع، مش انت تجيبهم كلهم مرة واحدة، قول ده مرة وده مرة وده مرة، قول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وخلاص، وريح الناس. انت امام. لا ازاي؟ ولازم بقى يسجد لغايه ما انت تبقى ساجد جنبه تورم وراه وتيجي تعيبك. لو واحد مريض هيخليه مش هيجي المسجد تاني، لو واحد ضعيف مش هيجي يصلي الجماعه. زي ما كان احدهم، انا احدهم في بلادنا برضو كده. هي المشكله فين؟ فابو شبر ده، اه والله العظيم، عارف الفقيه بيراعي حال الناس، الفقيه بيهدم حق النفس. انا محتاج ان انا اصلي كثيرا في البيت، اطول براحتي في النوافل، انما الامامه لا. فصاحبنا ده بسبب الجهل كان يتعمد في صلاه الظهر مثلا ما يقيمش الصلاه الا بعد ساعه. ايه يا ابن العله؟ سنه الابراد. فسنه الابراد يا ابني، والمسجد كله مراوح، ابراد مين يا ابني؟ الله يصلح حالك، انت جاهل لا عارف الواقع ولا عارف العله. النبي قال ابردوا بالصلاه في شده الحر. فين الحر هنا؟ المسجد كان مسجد فيه حوالي 20 مروحه، المروحه تطيرك من الهواء بتاعها، وده يقول لك سنه الابراد. اهو ده الجهل المركب بقى، لا فاهم ولا عاوز يفهم، فبياخد النص على ظاهره دون معرفه عله النص وسبب النص. عشان كده اقول كثيرا اللي بيتعامل مع السنه لابد ان يكون فقيها، يعرف سبب النص وصفه النص، لان الحكم عندنا في الاسلام يدور مع العله وجودا وعدما. انت بتبرد لمين والمساجد فيها تكييفات وفيها مراوح؟ دول النبي قال لهم ابردوا فين؟ في مكه المكرمه، من مدينه بتوصل درجه حراره 50 درجه وساعات ل60 درجه في الزمن ده، وفي زمن ما فيش اي وسيله من وسائل التكنولوجيا اللي انتم عايشينها الان. يعني الحر حر. يمكن منكم اللي راح الخليج في عز الصيف ما تقدرش تمشي 5 دقايق في الشارع من شده الحر. انا اذكر مره والله كنا في عمره في سنه 95، المداس بتاعي ساح من الاسفلت، والله ساح من شده الحر. فهنا اللي نبرد، مش تبرد والمسجد كله تكييفات. يعني حتى في الحرم الان ما ينفعش الابراد، ده انت بتبقى قاعد بردان في الصيف، الرخام نفسه بيطلع فيه تكييفات، العمدان فيها تكييفات، فيقول لك ابراد. فصاحبنا قاعد كده لغايه ما كان، والله يا اخوه كان بيصلي في المسجد لوحده، كل الناس هجروا المسجد ادي عشان يطبق سنه زعم نفر الناس عن الصلاه وعن صلاه الجماعه. مصيبه كبيره جدا. فالخوف من امثال هؤلاء يا اخو هو الخوف من ده اللي بيعمل نفسه كده ده ويرتفع كده وعايز بقى يصلي لنفسه مش للناس. نقول لا، الامام ما بيصليش لنفسه، بيصلي لمن خلفه. مش انا بصلي لنفسي انا عشان اطول براحتي، لا. والعجيب بقى ان امثال هؤلاء يطيلون في الجماعه وقل ان يصلوا نافله، وقل ان يقوم الليل ويقيم الليل زي ما كان النبي يقيم الليل بقى. مش عايز تطول ما تطول، لا اصل عندي شغل في الصباح. طب بتعذب الناس في الامامه ليه؟ ده سيدنا النبي قال لمعاذ بن جبل افتان انت يا معاذ؟ اذا اممت فخفف، فان في الناس المريض والضعيف وذا الحاجه. ومعنى التخفيف ايه؟ التوسط. النبي كان بيقرا بسورة الأعلى والغاشية، ما أجمل هذه الصلاة. كان بيقرأ أحيانا في العشاء بالتين والزيتون، ما أجمل هذه الصلاة. هو النبي أحيانا كان يطيل في الفجر في الصبح، بس الإطالة المقبولة عند أصحابه، لأن جل الصحابة كانوا من الشباب أقوياء، فلما يصلوا خلف النبي ويصلي في الفجر يطيل. إنما إحنا الآن بتجد سبحان الله حتى بعض الشباب يا إخوة من العلل والأمراض بيصلي على كرسي من التعب ومشقة العمل، سبحان الله. ويجي صاحبنا بقى ما يعتبر بالناس اللي خلف منه ولا ينتصح، سبحان الله، ولا يذكر أبدا. ليه؟ لأنه بيشوف كل الناس جهلة، زي بعضهم زي نرى بعضهم ممن ينتسبون للعلم يؤخر الصلاة عن الوقت ويتمادى في هذا، وإن ذكر في تعليق على البث المباشر يا ويلك ويا سواد ليلك يا اللي بتذكره بالله، انت اتجننت هتنصح الشيخ؟ يبدأ
يثول ويقول ويسفه ويجهل. ليه دايما بتأخر المغرب لغاية العشاء؟ عشان دروس العلم. من قال بهذا؟ إذا كان العلم وسيلة من أجل العبادة، لما أنت تضيع العبادة بالعلم تبقى أنت مش فاهم، يبقى أنت حضرتك مش فاهم. فلازم تتعلم ولازم تذكر بالله ولازم تنصح ولابد أن تنتصح. فقل من ينتصح في هذا. فالإمام يا إخوة محتاج للفقه، محتاج لإمام فقيه يراعي حال من خلفه. فشوف حال الناس إيه، خاصة يا إخوة البيئة بتختلف والمجتمعات بتختلف. أنتم هنا في أوروبا البيئة مختلفة تماما، الناس عاملين زي الآلات في الشغل يا إخوة، العمل مرهق هنا ومواعيد وأوقات، وما فيش بقى زي بلادنا عادي جدا لو معادي الساعة 6 في العمل ممكن أروح الساعة 10 عادي جدا مش مشكلة، والزميلي ولا يهمك ويمضينه عادي. هنا لا، هنا ما فيش الكلام ده، هنا الشغل شغل، ما ينفعش أتأخر عن موعدي، فاهم؟ فلازم نراعي ده كأئمة بقى. فالآفة من تصدر الصغار، وأقصد صغار العلم من صغار العمر، فقد يكون صغير سن لكنه من أهل العلم من الثقات. فالعملية عملية علم، وذلك النبي قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، عنده أدوات الفقه حافظ النصوص لكن ليس من أهل العلم، هو وعاء فقط يتشدق بقال الله وقال الرسول، لكن هل عنده علم؟ أبدا ما عندوش فقه ولا علم ولا فهم، ودي مشكلة. فده مأمور بإيه؟ يبلغ فقط النص. ليه؟ الفقيه اللي يستنبط منه الأحكام، الفقيه اللي يفتي الناس، أنت ما تفتيش، ودي قضية خطيرة جدا. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيوم الجمعة بقى أفضل الأيام، من أجل ذلك كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يصلي في صبيحة الجمعة بصورتي السجدة كاملة والإنسان كاملة، حتى يستقبل المسلم هذا اليوم بهذا الفهم الشامل للحياة الدنيا وحياة البرزخ والحياة الآخرة ودار الإقامة في الجنة أو النار، نسأل الله السلام. لذلك سمي السوق بسوق الجمعة كل جمعة. قال يأتونها كل جمعة، الله أكبر، يعني دي سوق معتادة بقى كده زي الفلو ماركت هنا في ألمانيا كده شيخ جلوه، يقول لك كل سبت وأحد صح كده، وتتنقل بقى من مكان لمكان، مرة في زاربروكن، مرة في هومبورج، مرة في زارلوي، مرة في مش عارف فين، تنقل بقى براحتك، إنما هي سوق معتادة في كل يوم سبت وأحد. كذلك في الجنة في سوق معتادة كل جمعة، يعني كل أسبوع مرة، بس بقى فيها النعيم مش فيها الفلو ماركت. طبعا الفلو ماركت، الفلو انت عارفين هو ايه؟ البراغيث، بيسموه سوق البراغيث. ليه؟ لانه في حاجات مستعمله، يعني بيبيعوا فيه الحاجات المستعمله. انما في الجنه بقى ده سوق للنعيم، للمشتهيات والمستلذات من انواع النعيم. قال ياتونها كل جمعه فتهب ريح الشمال، ريح كده جايه من جهه ايش؟ الشمال، ريح طيبة كلها عطور ومسك وعنبر، الله أكبر الله أكبر، فتحثو في وجوههم وثيابهم، أي الطيب على الوجوه وعلى الثياب، فيزدادون حسنا وجمالا، الله أكبر، فيرجعون إلى أهليهم، يرجع بقى للحور العين ولزوجاته من زوجات الدنيا من الصالحات، وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، يعني لما مشيتوا من عندنا ورحتوا السوق رجعتوا إيه؟ أزيد جمالا وبهاء وحسنا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فسوق الجنة نوع من أنواع النعيم في جنة الله رب العالمين. فما أعظم هذا النعيم. تعالوا بعد أن رأينا نعيم أهل الجنة، تعال نتعرف على أهل الجنة من الصحابة الذين ذكرهم النبي وعينهم، ونبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك نتكلم عن بقيتهم رضي الله عنه. نص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نصا صريحا على أن عشرة من أصحابه من أهل الجنة. ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أرضاه، وكذلك في سنن الترمذي رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة أي ابن العوام، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة، وسعد ابن أبي وقاص في الجنة، وسعيد ابن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء عشرة نص عليهم النبي في حديث واحد مجتمعين. الحديث مرة ثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، عفوا، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة، وسعد ابن أبي وقاص في الجنة، وسعيد ابن زيد في الجنة. طبعا سعيد ابن زيد هو زوج فاطمة بنت الخطاب، يعني نسيب عمر ابن الخطاب. وسعيد ابن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. هؤلاء العشرة المنصوص عليهم في حديث واحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. بشرهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالجنة وهم أحياء يمشون على هذه البسيطة بسبب إيمانهم وجهدهم للدين ونصرتهم للإسلام وحرصهم على تعاليم هذا الدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هناك غير العشرة نص النبي على أنهم في الجنة، منهم جعفر ابن أبي طالب وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما. ففي سنن الترمذي ومسند أبي يعلى ومستدرك الحاكم وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جعفر ابن أبي طالب ملكا يطير في الجنة بجناحين، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا الجزاء من جنس العمل. سيدنا جعفر رضي الله عنه وارضاه كان أحد القادة الثلاثة في غزوة مؤتة. النبي أمر ثلاثة من أصحابه في هذه الغزوة، الأول زيد ابن حارث، فإن أصيب فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله ابن رواح رضي الله عن الجميع. وبالفعل بدأت المعركة واستشهد زيد. من الذي حمل الراية؟ جعفر. فضرب ضربة بسيف قطعت يمينه، يد اليمين اتقطعت، فأمسك الراية بالشمال فضرب ضربة بالسيف فقطعت يده الشمال، فأمسك الراية بعضده ونام عليها فطعن فنال الشهادة. فالجزاء من جنس العمل، فقد يديه نصرة للدين يستبدل بيديه بجناحين في الجنة. لذلك يسمى الشهيد الطيار، الشهيد الطيار رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: رأيت جعفر ابن أبي طالب ملكا، أي شبيه بالملائكة لأنهم لهم أجنحة، يطير في الجنة بجناحين. الله أكبر. وروى الطبراني وابن عدي والحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة، الله أكبر، وإذا حمزة متكئ على سرير، الله أكبر. أسد الله حمزة، أسد رسول الله حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وقد صح أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، فهو سيد الشهداء. أيضا ممن نص النبي على أنه من أهل الجنة عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وارضاه. روى أحمد والطبراني والحاكم بإسناد صحيح عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله ابن سلام عاشر عشر في الجنة. لو قلنا في عشر يبدأ إيه؟ الحادي عشر. عاشر عشر في الجنة، يعني عشرة ومعهم مين؟ عبد الله ابن سلام. مين عبد الله ابن سلام؟ حبر من أحبار اليهود، قصة إسلامه عجيبة. جاء في الصحيح أن عبد الله بن سلام يقول: عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وقف في سوق من أسواقها ودعا الناس، قال: فرأيت كل صاحب تجارة ترك تجارته وانطلق، وكل صاحب حانوت أي دكان ترك حانوته وانطلق، فقلت أذهب كي أراه. ده حبر يعني عالم من علماء اليهود، قال: طب أروح أشوفه هل هو الموصوف في الكتب عندنا ولا لا. قال: فذهبت إليه ونظرت إليه، فلما نظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. وسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يقول ابن سلام: فخرجت من بين الناس وأنا أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قلت: يا رسول الله، هيا بنا إلى معشر يهود، تعال نروح لهم ندعوهم. قال: فذهبنا، وقلت: يا رسول، لا تخبرهم بإسلامي وسألهم عني. فدخل عليهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فإنكم تعلمون أني رسول الله. قالوا: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، يعني كذبوا. قال لهم النبي: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا، عالمنا وابن عالمنا. قال لهم النبي: ماذا تقولون إن علمتم بإسلامه؟ قالوا: حشاه أن يدخل الإسلام، مستحيل يعني. قال النبي: أدخل عليهم يا ابن سلام. يقول: فدخلت وأنا أقول لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فإنكم تعلمون أنه رسول الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا جميعا: هو سفيهنا وابن سفيهنا. فقال: يا رسول الله، ألم أقل لكم إن اليهود قوم بهت؟ هذا حالهم. فهذا هو عبد الله بن سلام وقصة إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. روى الروياني والضياء عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد ابن حارثة. لزيد ابن حارثة رضي الله عن زيد. وطبعا قصة زيد عجيبة. زيد ابن حارثة قبل الإسلام أخذ أسيرا في بعض المعارك القبلية وبيع في مكة. هو كان حرا لكن كانت القبائل تغير بعضها على بعض، فقبيلة اسمها بني القين غارت على غيرها فأخذوا زيدا أسيرا وباعوه في سوق الرقيق. في الفترة اللي بيع فيها زيد، النبي كان قد تزوج خديجة رضي الله عنها، وخديجة كانت تريد خادما يخدمها، فأرسلت ابن عمها حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه يشتري لها غلاما، فاشترى من؟ زيد بن حارثة، فأهدته لرسول الله يخدم النبي، أهدته للنبي، فعاش مع النبي خادما له وهو صغير، رأى مكارم أخلاقه وشمائله. ومرت الأيام وسمع أبوه وعمه أنه في مكة عند رجل يدعى محمد بن عبد الله، كان لسه لم يبعث النبي، فأتى أبوه وعمه ليطلبوا ولدهم، إما أن يدفعوا قيمته أو يعطيهم ولدهم هبة. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأخبروه، فقال: خيروه، فإن اختاركم فهو لكم بلا ثمن، وإن اختارني فما أنا بالذي يرد من يختارون. قالوا: هذا ما نريد. طيب، جيء بزيد، هذا أبوك وهذا عمك، فمن تختار؟ قال: يا أبي ويا عماه، لا أستبدل بمحمد غيره، مش هرجع معاكم، أنا عايز أعيش هنا. فعندها اطمأن الأب واطمأن العم أن الولد في أطيب عيشة، وهذا ما يرجوه الآباء لأبنائهم، فتركوه. فعندها قبل أن يغادر قال النبي في ملأ: يا معشر قريش، أشهدكم بأن زيدا ابني يرثني وأرثه. وده كان معروف في العرب قضية التبني. منذ هذا الوقت كان يدعى زيد ابن محمد رضي الله عنه وأرضاه. ومرت الأيام وبعث النبي العدنان ونزل عليه جبريل عليه السلام. وطبعا الإسلام حرم التبني في تعاليمه وشعائره، والآن زيد متبنى للنبي، فكيف نبطل عادة التبني؟ فشاء الله تعالى أن يتزوج زيد من زينب بنت جحش رضي الله عنها، ابنة عمة رسول الله، وكانت حرة قرشية ابنة عمة النبي. فلما النبي أرسل لها ليخطبها لزيد قالت: أنا الحرة القرشية ابنة عمة رسول الله، أتزوج من مولاه وخادمه؟ لأن العرب كان عندهم حاجة اسمها الكفاءة، الحرة لا تتزوج من عبد أبدا، مستحيل، ما فيش كلام ده. فيتعجبت كيف يرضى النبي بذلك وعندنا حاجة اسمها الكفاءة، ولا تدري أن الكفاءة في الإسلام تغيرت، الكفاءة بقى الدين مش حرية ورق. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الإسلام جيب منهج. فلما قالت ما قالت أنزل الله قرآنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية وصلت لسمع زينب فبكت وقالت: أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله، وتزوجت الحرة القرشية ابنة عمة رسول الله من خادم النبي ومولى النبي زيد بن حارثة. ولحكمة أرادها الله لم تستقر الحياة بينهما، سبحان الله، قريب من 6 أشهر فقط في نزاعات ومشكلات، وكل شوية زيد يجي يشتكي للنبي، والله أمر النبي أن يطلقها منه وأمره أن يتزوجها هو عشان إبطل عادة التبني، ودي اسمها الحكمة التشريعية في بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، تشريع تحريم التبني. الحياة استحالت، كل ما يجي زايد يقول له ايه اصبر، امسك عليك زوجك واتق الله اصبر. فطبعا لما وصلنا لطريق مسدود كان لازم الفراق، فتم الطلاق. لذلك قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين في أدعيائهم الآية. فلو كان ابنا لك لا يحل لك أن تتزوج من طليقته، أنت لست أبوه، لست أباه، وهو ليس ابن. هذا بالتبني، إذن لابد أن تتزوج من زينب لإبطال عادة التبني. أدعوهم لآبائهم. لذلك التبني يحرم في الإسلام، إنما الكفالة ماشي، ممكن تكفل طفلا تنفق عليه تتعهده ترعيه تربيه، إنما تسميه باسمك يحرم، التبني حرام. يعيش معك في البيت يخلي بالنا من المحارم، لأنه لو كبر خلاص بقى أجنبي، ما ينفعش يختلط بالزوجة ولا بالبنات، إلا أن يكون طفلا رضيعا وترضعه زوجاتك، أصبح ابنا من الرضاع مش ابنا نسبيا فلا بأس، إنما لغير ذلك فلا. يبقى فيك الكفالة المادية والكفالة المعنوية، إنما ينسب إليك فلا. وكان زيد القائد الأول في يوم مؤتة ونال الشهادة في سبيل الله رضي الله عنه. طبعا زيد تزوج بعد زينب رضي الله عنها، تزوج أم أيمن التي كفلت النبي، وكان النبي يقول هي أمي بعد أمي، وأنجب منها أسامة بن زيد الحب ابن الحب، لأن زيد كان يلقب بحب رسول الله، فجاء ولده أسامة فكان يلقب بالحب ابن الحب، النبي كان يشمه ويقبله كما يفعل مع الحسن والحسين رضي الله عن الجميع. أيضا ممن نصت السنة على أنه من أهل الجنة زيد ابن عمرو بن نفيل، رضي الله عنه وأرضاه. روى ابن عساكر بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين، درجتين في الجنة. طبعا زيد كان في الجاهلية يدعو للتوحيد على ملة إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، فله في الجنة درجتان. حارثة ابن النعمان، حارثة ابن النعمان. روى الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، يعني حد بيقرأ القرآن، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة ابن النعمان. كذلكم البر، كذلكم البر. الله أكبر. يقرأ القرآن في الجنة. أيضا منهم بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. روى الطبراني وابن عدي بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي. الخشفة يعني صوت أقدام تمشي في الجنة. وفي رواية: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت دفن عليك في الجنة. الرواية اللي بين إيدينا: دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي، قلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذا بلال يمشي أمامك. هل معنى هذا أنه يدخل الجنة؟ قال النبي: لا، من طبيعة الخادم دائما يمشي أمام إيش؟ المخدوم، مش يسبقه للجنة، لأن الجنة لا تفتح إلا لمن؟ للنبي بداية، فلا يسبقه أحد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لكن الحديث في بيان من قبل بلال وأنه في الجنة بمثابة الخادم للنبي حتى يسير أمامه في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. روى مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي وأحمد عن جابر بن سامورة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق معلق لأبي الدحداح في الجنة. وطبعا أبو الدحداح وردت بشأنه قصة في روايات متعددة وهي في باب الإنفاق. من تلك القصص أنه وقف ذات يوم بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فسمع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أبو الدحدح سمع الآية وسأل النبي: يا رسول الله، ربنا يستقرضنا؟ قال: نعم يا أبا الدحداح، ربكم يستقرضكم. قال: ابسط إلي يدك يا رسول الله، اديني إيديك بصر. قال: أشهدك بأن حائطي قد أقرضته لربي. الحائط يعني البستان، يعني الحديقة. هذا الصحابي كان لا يملك من حطام الدنيا إلا هذا البستان، وكما يقول الرواة كان به 600 نخلة تنتج أطيب التمر في مدينة رسول الله، يعني رأس مال كبير، حائط. مجرد يسمع الآية فقط يخرج من كل ما يملك لله عز وجل، ثم ينطلق مسرعا إلى الحائط ويقف على بابه وينادي زوجه وولده: يا أم الدحدح اخرجي، فإني قد أقرضت حائطي لربي عز وجل. فاستقبلهم رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم بقوله: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحدح. العذق يعني زباطة النخلة اللي بتكون محملة بالتمر والرطب، رداح يعني مملوء نعيما وخيرا. فين؟ في الجنة. لمين؟ لأبي الدحداح رضي الله عن أبي الدحداح. أيضا ورقة ابن نوفل رضي الله عنه أرضاه. وروى الحاكم بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا ورقة ابن نوفل، فإني قد رأيت له جنة أو جنتين، فإني قد رأيت له جنة أو جنتين. فورقة آمن برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما جاءته خديجة رضي الله عنها بخبر النبي، وقص عليه النبي الخبر في أول نزول الوحي، فقال: إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى وعيسى من قبلك، ولئن كنت فيها جذعا لأنصرنك واعلم أن قومك سيخرجوك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: يا محمد، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. وقد كان مات ورقة قبل الرسالة، فمات على الإسلام، وبشر النبي بأنه في الجنة. هذا عن بعض الأسماء. لسه في عندنا بقى سادة أهل الجنة، زي سيد كهول أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة، سيدات نساء أهل الجنة، ده نقف معه إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله. الشيخ سعيد بن هكو من طنجة من بلاد المغرب، مرحبا حبيبي الغالي. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولانا الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفقكم الله، آمين يا رب. هل صاحب الجبيرة يشرع له التيمم ما دامت الجبيرة في أحد أعضائه، أم من الواجب عليه الوضوء ويمسح فقط عليه؟ صاحب الجبيرة يتيمم من أجل جبيرته ويغسل بقية الأعضاء. الدليل حديث الإمام أحمد في قصة الرجل الذي شج رأسه، يعني جرح، وقام من نومه جنبا، فقال لبعض أصحابه: هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، لا نجد لك رخصة، وأنت تستطيع الماء. فاغتسل فمات. فلما علم النبي غاضب وقال: قتلوه، قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصر، وفي رواية أن يعصب، يعني يعمل ضمادة أو شاش على الجرح، في رواية ويتيمم، قال: ويغسل سائر جسده. يعني التيمم من أجل إيه؟ الجبيرة دي أو العصابة اللي على الرأس دي، إنما الجسم كله ما يستطيع أن يستعمل ماء فيغتسل. لذلك قال أهل العلم وعلى هذا صاحب الجبيرة له أن يتيمم من أجل الجبيرة ثم يغسل سائر الأعضاء أو يمسح على الجبيرة فالمسح يكون مقام التيمم ويغسل سائر الأعضاء لكن لا يكفي التيمم وحده ويترك غسل الأعضاء والله أعلى وأعلى. أخونا عبد السلام عبيد مرحبا يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سوف يطبق قرار في أوروبا عندما يموت شخص سيكون جميع أعضاء الإنسان ربما للتبرع مجبرا، هل يجوز هذا في لا يجوز هذا في الإسلام هذا، وما أظن وما أعتقد أن قوانين تفرض بالإجبار في مثل هذا الباب، لأن أعضاء الإنسان أمانة فلا يجوز فرض قوانين للتبرع بالجبر بالأعضاء. الإسلام لا يجيز ذلك. أخونا سعيد يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله، ما نصيحتكم لمن يقرأ القرآن وهمه متى يختم السورة مشكورين؟ ما دام يقرأ القرآن فاجعل همك التدبر لا أن تفرغ من السورة، فالعجلة غير مطلوبة عند قراءة القرآن لأنك مطالب بالتدبر، يعني دعك من إمتى خلص السورة ولو لم تخلصها مش مشكلة، المهم تتدبر ما تقرأ. فأنصح لك أن تجمع قلبك على قراءة القرآن وتتدبر، لأن العلة من نزول القرآن التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أخونا عبد الله يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. جزاك الله خيرا آمين. هل يجوز للمسافر إذا أدرك المغرب في المسجد أن يجمع الظهر والعصر والمغرب؟ مدام دخلت المغرب أصبح الظهر والعصر قضاء، فات وقتهما، لأن الظهر والعصر ممكن يجمع جمع التقديم في وقت الظهر أو جمع التأخير في وقت العصر، أما إن دخلت المغرب فقد خرج وقت الظهر والعصر. وعلى هذا نقول هتصلي الظهر قضاء وهتصلي العصر قضاء. طبعا ما دمت مسافر هتصلي الظهر ركعتين وهتصلي العصر ركعتين وبعد كده هتصلي المغرب ثلاثا، فإن كنت في المسجد هتصلي في الجماعة، إنما ما ينفعش جمع الظهر والعصر مع المغرب، ما فيش جمع الآن خلاص، لأن وقت الظهر والعصر خرج بدخول المغرب فأصبح قضاء وليس جمعا فلازم يقضي. الدكتورة نرمين عبد العظيم مرحبا تقول شيخنا الفاضل رفع الله قدرك وزادك من فضله أمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تزيين البيت في رمضان لإدخال السرور على زوجي وأولادي؟ واعتدت على ذلك منذ سنوات ولكني سمعت من أحد الشيوخ أن هذه بدعة، وأيضا حالة الأمة هذه الأيام وما يحدث في فلسطين والقلب يعتصر ألما، فهل إظهار الفرحة بالشهر المبارك في هذه الحالة مباح؟ الفرح إما أن يكون مباحا وإما أن يكون مذموما. الفرح المباح كل ما كان فرحا مشروعا، قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أمر بالفرح. فضل الله القرآن والسنة وكل ما دعا إليه القرآن ودعت إليه السنة، فالفرح بمقدم رمضان مشروع مباح، بل كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يهنئ أصحابه بقدوم رمضان، فقد ثبت عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه قال أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فكان يهنئ أصحابه ويبشرهم بقدوم الشهر. طيب هل لو صنعنا في بيوتنا ما يدخل الفرح على الأولاد وعلى الزوج كزوجة من زينة بسيطة داخل البيت، هل هذا يتعارض؟ لا تعارض، بعض العلماء فقط بيأخذ بسد الذريعة ويغلق الباب، إنما لا نرى بأسا بوضع بعض الزينة داخل البيت للإعلام والتهنئة بقدوم رمضان لا بأس في ذلك ولا حرج. فالمسألة خلاف بين العلماء، بعضهم يمنع ويرى أنها بدعة، ولكن القول بالبدعة عظيم، إن البدعة مشكلة. نقول هذا من الفرح المباح ولا بأس في ذلك دون إسراف ودون تبذير، وهذا لا يتعارض مع مصاب المسلمين. للأسف النظرة الضيقة الآن إن أي مصاب في الأمة يريدون منا أن نعطل الحياة بأسرها، فما فعل هذا النبي ولا فعل هذا الصحابة، كانوا يقاتلون على الصغور وهنا عرس في المدينة، والنبي يقول ارسلوا لأهل المدينة من تغنين لهن فإنهن يحببن الغناء، وكان يعلمهم كيف يغنين، أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. فهذا عرس وهذا فرح محمود مشروع، بناء أسرة على كتاب وسنة دون مخالفة، فلا يتعارض هذا مع حزننا على قضايا المسلمين. لماذا؟ لأن المحن دائمة إلى قيام الساعة، دي سنة كونية، فلو أن كل محن عطلنا حياتنا من أجلها مش هو ده الإسلام أبدا. الإسلام هنا ميت وهنا مولود، الإسلام هنا محنة وهنا عطية، هنا صبر وهنا شكر، وهكذا. فالإسلام منهج حياة كامل، فلا يتعارض هذا مع ذاك بل هذا من ذاك. يعني مثلا واحد عنده عرس هيعطله عشان مثلا أهلنا في فلسطين، طب أقول لك أن أهلنا في فلسطين في ظل المحنة تقام الأعراس ويتزوج بعض الشباب. ليه؟ لأن الزواج بناء لأمة، هيثمر ذرية توحد رب البرية، فلو عطلنا كل السبل يبقى ما فهمناش إسلامنا صح. فهذا لا تعارض البت أبدا، مدام العرس منضبطا بمنهج خلاص، مدام الفرح منضبط بمنهج خلاص. النبي كان يحاط بمكر الماكرين وعدوان المعتدين، ورغم هذا يذهب إلى طفل حزين مات طائره يداعبه ويضاحكه، يا أبا عمير ما فعل النغير. والأمة محاطة بالأحزاب ومحاطة بالروم في الشام وبمكر اليهود داخل المدينة، وطبعا العشر سنين يكون كلها قتال وحروب، ورغم هذا شوف النبي يذهب لطفل صغير ويضحك معاه. الله، يقول لك أصل إحنا كنا بنقرأ إن صلاح الدين لما القدس كانت محتلة كان لا يضحك، وكان يقول كيف أضحك والقدس نقول خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا منه، هذا رأيه وهذا فعله، إنما هل النبي فعل هذا؟ بس الحزن يكون في القلوب يترجم إلى عمل، نصرة وتأييد ومساعدة، بدل ما نقعد نبكي على الأطلال. تقدر تساعد بإيه؟ بالنفقة المالية، انفق. تقدر تساعدهم بإيه؟ بالدعاء، ادعو. يبقى لازم يترجم الحزن إلى عمل ونصرة ومعاونة وتأييد، مش مجرد كلمات على الفضاء الأزرق، ونقعد نخبط في بعض ونفسق في بعض ونشتم في بعض. وهل شتمتنا البعض وإنكرنا على بعض بلا ضوابط هيؤدي لنصرة فلسطين؟ والله أبدا أبدا. ثم إن أهل فلسطين في نصر مؤزر، تجاوزنا 120 يوم وهم في ثبات، قدموا الشهداء وبذلوا المهج لله رب العالمين، فهنيئا لهم، وهم في رباط إلى قيام الساعة بنص كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، هم في إلا من لأواء. قال هم في رباط إلى قيام الساعة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. فبيقول لك في رباط لقيام الساعة، يمعنى كده نعطل كل الحياة لقيام الساعة عشان في محنة عندنا على أرض فلسطين؟ المحنة في قلوبنا وبأفئدتنا. يعلم الله عز وجل قد لا ينام الإنسان الليل لمصاب أهلنا في فلسطين، كذلك في السودان، كذلك في ليبيا، في اليمن، في مصر، بل يمرض الإنسان لقضايا الأمة وقضايا المسلمين. لكن لا يعني هذا أن نعطل الحياة. إذن لو أكلت بقى أكلة حلوة هيقول لك ما ينفعش عشان في محنة، ولو لبست لبسة حلوة ما ينفعش عشان في محنة، فنعطل حياتنا؟ لا، ده مش فهم. فهذا لا يتعارض مع ذاك أبدا. الإسلام منهج حياة، بل في انتفاضة سابقة رأينا أعراسا لأهلنا في فلسطين أثناء الانتفاضة، يقول لك هذا الشاب وهذه الأخت تزوجها ورزق بأول مولود يبشر بالنصر، هو في فلسطين نفسها. تمام؟ فدي قضايا لازم نفهمها يا إخوة. الإسلام منهج حياة، وإحنا دي سنن ماضية تترجم الأحزان إلى أعمال، مش مجرد بس قيل وقال وسب وطعن وأعدلنا على الفضاء الأزرق ده كأنهم ما شاء الله حماة الإسلام، وتلاقيه هو في بالليل لا قيام ولا دعاء ولا نصر ولا غيره، بس يعرف يكتب ويشتم على الفيسبوك بس ويبدع ويفسق. حاله إيه هو مع ربنا؟ هل نصر القضية حقا؟ المتكلم ده لو جاله عرس بنته هيعطله؟ طب لو جاله مولود هيبكي ويحزن؟ ولا ده فرح مباح؟ يعني نقول يا قوم لابد أن ننظر للإسلام نظرة شمولية، أنه منهج حياة، ونعلم حقيقة الحياة الدنيا أنها دار اختبار وابتلاء، فالله يبتلينا بالسراء لنشكر وبالضراء لنصبر، والأمة جسد واحد، ألمنا لمصابنا يعلمه الله عز وجل، ولابد أن نترجمه إلى أعمال بدلا من التراشق بالأقوال. اكتب مقالا ينصر الأمة ويدعو الناس للتوحيد والعودة إلى السنن، يدعو الناس لبيان عوامل النصر والتمكين، يدعو الأهل الصغور للثبات وللصبر، ويبشرهم بالأمل ويفتح لهم أبواب الأمل، بدل ما احنا عمالين ناكل في بعض على الفيسبوك والفضاء الأزرق ده، وتجد ما شاء الله واحد يقول لك بقى استنى القصف. قصف مين يا أخي؟ الله يهديك. أي حد هيرد عليها قصفه يا أخي، اقصف هناك الله يهديك، اقصف الأعداء، هتقصف مين؟ ننعل على الفضاء الأزرق كتك الخيبة، ودي من عموم البلوى اللي احنا بتورينا بيها. علماء من ورق على الفيسبوك ده، وتلاقيه قاعد برة، يمكن قاعد عمال يشرب الدخان وعمال يسب ويلعن على الفيسبوك، ولا قاعد في اللهو أو قاعد كذا، ولا تارك للصلاة أو مقصر فيه، أو لا يحسن تربية الولد. يا أخي انشغل بما يعنيك، هداك الله رب العالمين. فهذا يا دكتورة لا يتعارض مع ذاك، لا بأس ولا حرج إن كان باعتدال دون إسراف ولا دون تبذير، والله أعلى وأعلم. أخونا إبراهيم عبيد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا، أمين. هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ جزاك الله خيرا. نعم، على الراجح أنه يجوز الجمع بين الصلاتين، صليت الجمعة وإنت على سفر أو كذا، لك أن تجمع العصر معها، أو عندك ظروف في العمل أو كذا، لك أن تجمع العصر بعد الجمعة، وذكر هذا ابن عبد البر وغيره والله أعلى وأعلم، هو خلاف، لكن الراجح أنه يجوز الجمع. أخونا باسل مرحبا يقول السلام عليكم شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، وجدت مبلغا من المال وهو قليل في الشارع، ماذا أفعل به؟ وهل يجوز لي أن أنفقه إذا كنت بحاجة له؟ نعم، مدام يسيرا زهيدا، فاللقطة التي هي بمثابة الزهيدة، النبي ذكر في النص زي الرغيف زي العصا زي الصوت مش عارف إيه، قال انتفع به، فدم لقطة بسيطة انتفع به. إذا كانت 5 يورو هات للود شهاب شيبسي لحر، دي اسمها اللقطة الزهيدة، يعني ليست لها قيمة. أما اللقطة الكبيرة جدا هي دي اللي بنعلم عنها لمدة سنة، فإن ظهر صاحبها فهي له، وإن لم يظهر صاحبها لك أن تنتفع بها كملتقط إن كنت في حاجة، أو تتصدق بها بنية أن يصل الثواب لصاحبها إن كنت في غنى وفي سعة. فإذا انتفع يا باسل بارك الله فيك. ابنتنا إسراء تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حصل مشكلة كبيرة بين الزوج وزوجته، وهي حلفت إنها مش هتكلمه وتقعد لأولادها بعد كده، بعد كده رضاها، هل عليها كفارة؟ نعم عليها كفارة يمين، من حلف أن يعصي الله فلا يعصيه، هي حلفت على معصية، ففي الأصل حتى من غير ما يصالحها عليها أن تكفر كفارة يمين وتكلمه، لأن لا يجوز هجر الزوج بالكلام ومقاطعته، هذه معصية. فنقول لها أصلحي ما بينك وبين زوجك، وكفري كفارة يتيم، كفارة مسكين عفوا، اطعيم 10 مساكين، إن عجزت عن الإطعام لفقر أو لحاجة صومي 3 أيام. الأخ الكيش مش
شاف ايه الكيش علي. طيب المهم بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤال تفضل. بيقول في شخص عنده 6 أولاد ولا يريد احد ان يؤجره لان اطفاله كثر واعمارهم صغير. كان ساكن ببيت بس اجاه الدوله وهددوه باخذ بيته بان ياخذ اولاده اذا لم يخرج من بيته الى بيت اكبر. وبحث ولم يجد ايجار سوى ايجار بيوت كبيره جدا وايجارها جدا عالي. وهو يريد تقديم لاخذ الجنسيه الالمانيه كي يترك المانيا ويذهب الى بلد عربيه اسلاميه. ولكن بعد ان علوا ايجار بيته لا يكفي دخله، فهو يريد الان اخذ قرض ربوي لاخذ بيت حتى ياخذ الجنسيه. لا يجوز، لا يجوز اخذ ما دام الايجار موفر حتى لو كان غاليا، ولا تلتفت للجنسيه، فليس من اجل الجنسيه تقع في الربا والحرام. لا يجوز. قل لهذا الاخ اتق الله، فالله تعالى يقول في كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تحمل الايجار العالي، وان كانت مقدره لك ان تاخذ الاوراق تاخذها، ان لم يقدر فلن تاخذها. فاتق الله ولا تفعل هذا، والله اعلى واعلم. أمة الله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخنا الفاضل ماذا تنصح؟ إمام يشق على الجماعة أخلاقا ومعاملة، أنصح له أن الإمام ما سمي بالإمام إلا ليتلقى الصدمات لا أن يحدث الصدمات. يعني هو المفروض ليتلقى صدمات الناس ويخفف عن الناس ويتحمل الناس ويصبر على الناس، لأنه إمام. إمام يعني قدوة، إمام يعني أسوة، إمام يعني يرحم الناس، إمام يعني ياخد باله من الناس بضوابط الشرع إلا في مخالفة. فنقول له اعلم يا هذا أن أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وأن أقربهم من النبي منزلة هم أحسن الناس أخلاقاً. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلا يوم القيامة مساويكم أخلاقا، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فحسن خلقك مع الناس، وحسن الخلق في 3: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني بذل المعروف، بذل الخير بضوابطه، فالأمر بالمعروف إن كان بالمنكر أصبح منكرا مع أنه معروف، فلابد أن تأمر بالمعروف بالمعروف، والنهي عن المنكر بالمنكر هو منكر لا يجوز، فلابد أن تنهى عن المنكر بالمعروف أي بضوابط الشرع. فنقول لك حسن أخلاقك مع الناس، اتقي ربك، حسن معاملتك مع الناس، لا تنفر الناس، لا تضيق على الناس، لا تشق على الناس، هداك الله عز وجل، وإلا لا تتصدر فتحمل نفسك ما لا تطيق. لأن النبي أخبر أن أبغض الأئمة هؤلاء الذين يكرههم الناس ويبغضهم الناس، فلا تكن منهم. يبغضك الناس ولا يتمنون رؤياك ويحزنون إذا رأوك، فلا تكن حديدا غليظا شديدا، بل قل لينا هينا، والحزم يكون بضوابط الشرع بالمعروف دون إفراط ودون تفريط، وأدعو له بالهداية والثبات، اللهم آمين. هل هناك أسئلة أخرى يا أبا يونس؟ انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.